بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذه الليلة عندنا ذكر من أذكار النوم الذي يقال قبل النوم عند الاضطجاع على الفراش، ليكون وقاية وحرزا للمسلم في أثناء نومه من الشيطان. وهذا الذكر هو قراءة آية الكرسي، وقد جاء في حديث طويل في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه، فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات إنك وهذه آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب؟ تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان. انتهى الحديث. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، أذكر منها ما تيسر إن شاء الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة حارسا على مال الزكاة في بيت المال، الذي تحفظ فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل العمال يجمعون الزكاة من الأغنياء ليوزعها على فقراء المدينة وفقراء المسلمين. وهو يحرس المال أتاه آت لا يعرف من هو، لأنه كان في صورة إنسان أو في صورة بشر، فجعل يحثو من الطعام، والحثو يعني الأخذ، والأخذ بالشيء القليل في الثياب، أو يحثو شيئا من الطعام في ثيابه أو في ثوبه. قال ولما رأوا هكذا قال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتكى له أني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، فرحمه فتركه. هكذا في الليلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة قال خلاص لن أتركك الآن وسأرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ وجد هذا الرجل نفسه في ورطة، أنه لأنه سارق الآن، وإذا ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسيقيم عليه حد الشريعة. فعلمه سرا من أسرار الذي هو خاص بالجن أو بالشياطين، فهم أعلم بأحوالهم ما يدفع بلاءهم وما يحمي العبادة من شرهم. فقال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك لا يزال عليك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فصارت قراءة هذه الآية من السنة ومن أذكار النوم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للقائل، ثم تبين أن القائل شيطان وأنه كان يكذب. وهذا معناه ما نستفيد من الحديث أن الجن يكذبون وقد يصدق، لذلك قال صدقك وهو كذوب، كذوب فعول مبالغة الذي يفعل الشيء تكرارا وكثرة، ككذوب وأكول وضحوك، أي كثير الأكل أو كثير الكذب، الأصل فيه الكذب وقد يصدق. فهذه الآية آية عظيمة، هي أعظم آية في القرآن الكريم ومعانيها عظيمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الآية إذا قرأت عند المنام قبل النوم وعند الاضطجاع تكون حرزا للمسلم من الشيطان حتى يصبح. وقد اشتملت على صفات الله وأسمائه، أو على أصل الأسماء والصفات، وعلى توحيد الربوبية وعلى توحيد الألوهية، لذلك كانت آية عظيمة، وأولها الإقرار بعبودية الله. الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله، فهو الإله الحق الذي ينبغي أن يعبد ولا يعبد معه أحد. فهنا إقرار من العبد قبل أن ينام بلا إله إلا الله، ولا شك أن عندما ينام الإنسان ويسلم روحه لله، فعندما ينطق بهذه الكلمة كلمة التوحيد يكون قد نام على خير، لأنه سيقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذان الاسمان من أعظم أسماء الله، وفيهما صفات عظيمة، صفة الحياة والقيومية. حتى قال بعض العلماء إن كل أسماء الله وصفاته تعود لهذين الاسمين، وهذا صح حقيقي، يعني الحي القيوم. الحي يعني الذي له الحياة، الحياة الكاملة، فالله حي لا يموت، والعبد يموت وإن كان فيه حياة، وكل مخلوق إلى زوال، لكن الحي سبحانه لا يموت. فالحي هنا بمعنى له الحياة الكاملة، وهذا يستلزم جميع صفات الذات، إن الحي معناه إذن هو السميع والبصير والعليم والقادر، له القدرة والسمع والبصر والعلم، وله المشيئة والإرادة. والقيوم الذي قام بنفسه وقام بغيره، فهو قائم بنفسه سبحانه لا يحتاج إلى غيره، وكل الخلق بحاجة إليه، فهو قائم على شؤونهم يدبرها. فكل ما يحتاجه العباد من النصر، من العز، ومن الرزق، ومن الخير بيد الله، لأنه هو القيوم، هو يرزق من يشاء. فينام الناس والله حي وقيوم، لا ينام ولا يموت، يدبر أرزاقهم وشؤونهم وأمورهم. والقيوم هذا يستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين، صفات الأفعال، أنه يفعل ما يشاء من الاستواء على العرش والنزول في ثلث الليل، وصفة الكلام والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع الصفات. فهو فعال لما يريد، يفعل ما يريد ولا يكون إلا ما يريد. إذا علم العبد أن الله حي لا يموت، فهو فعال لما يريد، قيوم قائم على عباده، حينئذ يعلم أن رزقه مدبر من عند الله، فالعبد ينام ويتعب، والله قائم على الخلق، قائم على العباد، يدبر أمورهم، يدبر رزقهم، يدبر شؤونهم، يحكم بما يشاء، قائم سبحانه في هذا الكون يدبره، لا يصطدم شيء بشيء. السماوات قائمة والكواكب تجري في أفلاكها، وكل شيء بمقدار عنده سبحانه، ونحن لا نملك إلا ما يدبر الله لنا سبحانه. فإذا علم العبد أن الله حي لا يموت، وقيوم لا ينام، بل لا تأخذه سنة، السنة النعاس القليل أول النوم، فضلا عن أن ينام، لا تأخذه سنة، فكيف ينام؟ فهو الإله الحق. لما اتصف بهذه الصفات أنه حي فعال لما يريد، قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، حينئذ استحق الألوهية واستحق الربوبية، فكان هو سبحانه وتعالى الإله الحق، وما سواه لا يعبد من دونه. وأن العبد عليه أن يكل أمره إلى الله الحي القيوم، يدبر رزقه، يدبر شؤونه، يدبر ما يحتاجه، له ما في السماوات ما في الأرض، أي هو المالك، المالك لما في السماوات وما في الأرض، وهو المدبر. وغيره من المخلوقين مرزوقون، مدبر لهم من الله، ولا يملكون لأنفسهم شيء إلا ما يعطيهم ما يأمن من يملك ما في السماوات والأرض. بمعنى أن العبد لو سعى فإنه يسعى في ملك الله، فإذا شاء الله أعطاه، وإن منعه الله وحرمه فمن الذي يعطيه حينئذ؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا أحد يشفع عنده بدون إذنه سبحانه وتعالى، فالشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده، أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن يشفع فيه، ولا يبتدئ الشافع إلا بإذن الله. فهو سبحانه وتعالى يملك الشفاعة، ويملك الشفاعة العظمى، وهو سبحانه وتعالى رحيم بعباده. فهذه بعض معاني هذه الآية العظيمة، هذا الذكر العظيم، ولها تتم إن شاء الله، نكملها في اللقاء، نكملها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.